الساعة تشير إلى السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده تلتزم بتعهداتها النووية إذا التزم الآخرون بتعهداتهم. طهران تعتبر برنامج السلاح النووي السري للكيان الصهيوني تهديداً للمنطقة والعالم. العراق يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه إذا أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ندمه عن تصرف إدارة ترامب المنتهية ولايتها وعاد إلى المسار القانوني في الاتفاق النووي فسوف نرحب بذلك. وأضاف روحاني أن إيران ستعود إلى الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي إذا التزم الطرف المقابل بتعهداته، مؤكدا أن استمرار عدم التزام الطرف المقابل بتعهداته لن يخضع إيران أو يجعلها تستسلم. كما جدد روحاني تأكيده على عزم الحكومة بيع 2,300,000 برميل من النفط ومكثفات الغاز يوميا، مشددا على أن طهران تمتلك قدرة ترجمة هذا القرار على أرض الواقع. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن هناك أدلة دامغة على تورط الكيان الصهيوني في اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة. وأشار العميد حاتمي في رسالة لنظرائه بأكثر من 60 دولة إلى إنجازات الدكتور فخري زادة العلمية، لا سيما إنتاج أدوات ومعدات مكافحة كورونا، مؤكدا ضرورة التخلي عن السلوك المزدوج في مكافحة إرهاب الدولة. ودعا العميد أمير حاتمي المجتمع الدولي لإدانة هذا العمل الإجرامي وغير الإنساني، مؤكدا ضرورة معاقبة المخططين والمنفذين لهذه الجريمة التي تحتفظ إيران بحق الرد عليها. وجه سفير إيران الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا رسالة إلى مدير عام الوكالة الذرية، اعتبر فيها البرنامج النووي السري للكيان الصهيوني تهديدا جادا لأمن واستقرار المنطقة والعالم، مطالبا بانضمام هذا الكيان إلى معاهدة الحظر النووي فورا ودون شروط. وطالب كاظم غريب آبادي الوكالة الذرية بإداء مسؤوليتها الجادة في متابعة الهواجس الإقليمية والدولية، كما دعا لمناقشة هذا الموضوع في مجلس الحكام والجمعية العامة للوكالة. وتابع غريب آبادي أن مسألة تهديدات إسرائيل النووية مدرجة منذ عقود في جدول أعمال الأمم المتحدة والوكالة الذرية، لكن الكيان الصهيوني بات يتمتع بمزايا حتى أكثر من الدول النووية الخمسة. أطلقت طائرات أبابيل المسيرة التابعة للقوة البرية للجيش الإيراني صواريخ بالغة الدقة ودمرت أهدافها في المرحلة النهائية لمناورات الطائرات المسيرة. ونجحت الطائرة المسيرة في المرحلة الأخيرة من المناورات اليوم بإصابة أهدافها بصواريخ ألماس بالغة الدقة المصنعة من قبل العلماء الإيرانيين. وأكد مساعد قائد الجيش الإيراني المتحدث باسم المناورات الأدميرال محمود موسوي أن زيادة قوة ودقة النيران في منظومات الطائرات المسيرة تعد من الإجراءات المدرجة على جدول أعمال الجيش، وقال إنه بجهود العلماء الشباب في الجيش ووزارة الدفاع تم تصنيع أسلحة ذكية للطائرات المسيرة وجرى اختبار قسم منها في هذه المناورات. حول اليوم الثاني والأخير من المناورات التي يجريها الجيش الإيراني بالطائرات المسيرة، نستمع إلى التقرير التالي.
تدريبات شاملة لمسيرات الجيش الإيراني في يومها الثاني والأخير، حيث نجحت مسيرة كرار بتحديد ومطاردة أهدافها وإطلاق صاروخ آذرخش جو جو على هدف جوي بحجم صغير وتدميره على ارتفاع شاهق، فيما نجحت المسيرة بضرب الأهداف السطحية وتدمير مواقع العدو عبر قنابل MK-82 والتي تزن 500 باون.
بإمكان المسيرات أن تلعب دورا مهما في جميع المجالات القتالية وتجسد قدراتها أمام قوات العدو. يتصور الأعداء أنهم يستطيعون منعنا من توجيه ضربة الثأر لدماء قادة المقاومة، لكن واقع الأمر يشير إلى أن موعد ومحل توجيه الضربة سيكون بشكل لا يتصورونه أبدا، وإذا ما ارتكبوا أي خطأ في حساباتهم الحالية سيواجهون الرد القوي للقوات المسلحة وسيندمون على فعلتهم.
وخلال هذه المرحلة قامت مسيرة أبابيل المزودة بصواريخ ألماس جو أرض الدقيقة بضرب الأهداف السطحية المحددة لها، كما نفذت المسيرات الانتحارية البعيدة المدى مهمات على بعد مسافات بلغت 1400 كيلومتر ورصدت أهدافها من سواحل مكران ودمرتها بالكامل. من جهتها قامت مسيرة بليكان والتي تتميز بالتحليق العمودي من على القطع البحرية التابعة للجنوب الجيش في المياه الجنوبية للبلاد بتنفيذ طلعات استكشافية ودوريات بحرية.
قيام الجيش بهذه التدريبات أمر مهم جدا، وقد تمكننا من إظهار قوة مسيراتنا للعالم، ويمكننا تنفيذ أي مهمة باستخدام مسيراتنا وإثبات ذلك في ساحة المعركة. لقد حققنا جميع الأهداف التي حددناها لهذه التدريبات، ونعلن أن الجيش والدفاع الجوي جاهزون لمواجهة أي نوع من التهديد.
رسائل واضحة حملتها هذه التمارين النوعية، أهمها أن الطائرات المسيرة قدرة استراتيجية تمتلكها إيران ضمن منظومتها الدفاعية وصناعاتها العسكرية لتشكل عاملا مساهما في مواجهة تهديدات الأعداء ولحفظ سماء البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار.
أقام الحشد الشعبي احتفالا تأبينيا اليوم في بغداد بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر الشهيد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما الذين استشهدوا على يد الإرهاب الأمريكي. وشارك في هذه الاحتفالية عدد كبير من المسؤولين العراقيين والسفير الإيراني في بغداد. أكد فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي أن العراق لا يشعر بفقد قادة النصر لأنهم حاضرون معنا ونعيش مبادئهم وخصالهم والقيم التي حملوها. وفي كلمة له في حفل إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس أكد الفياض: كان أبو مهدي المهندس شديد الحرص على سلامة الفريق سليماني في الحرب والسلم، سيما عندما كان يشرف العراق بحضوره ضيفا كريما. نحن لا ندخر جهدا في تبيان قيم قادة النصر ومبادئهم التي ناضلوا من أجلها حتى ساعة استشهادهم. جدد رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي رفضه محاولات إضعاف الحشد الشعبي في العراق، ودعا المالكي في كلمة ألقاها في الذكرى الأولى لاستشهاد القائدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في العراق أنه يتعين على الجميع العمل على دعم الحشد وحماية سمعته. وأكد المالكي أن القادة الشهداء ضحوا بحياتهم وسالت دماءهم دفاعا عن الوطن والمقدسات، وأضاف أن القائدين الشهيدين أفشلا أكبر مؤامرة كانت تستهدف المنطقة بأسرها. نستمع إلى جانب من كلمة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نور المالكي:
كل الدول التي بينها تفاهمات وتوافقات يقاتل بعضها مع البعض الآخر حينما تتعرض السيادة أو تتعرض وحدة الدول والمجتمعات. هذا الاتحاد الأوروبي ألم يشتركوا جميعا في حفظ سيادات دولهم؟ أليس الجامعة العربية المفروض لو كانت جامعة حقيقية المطلوب منها أن تقف إلى جنب الدول العربية حينما تتعرض سيادتها إلى خطر؟ منظمة المؤتمر الإسلامي أليس المطلوب منها أن تقف إلى جنب الدول الإسلامية إذا تعرضت إلى خطر السيادة والاختراق؟ لماذا حينما تأتي الجمهورية الإسلامية ممثلة بالقائد الشجاع الحاج قاسم سليماني لتقف معنا دعما وإسنادا وحماية لسيادتنا، يعتبر هذا تدخل ولا يعتبر تدخل الآخرين من أجل حماية سيادات الآخرين؟ لا نريد أن نقول من أجل الهيمنة عليهم، ولكن لنحسن الظن ونقول أنهم يتدخلون لحفظ وحماية سيادة دول أخرى. لماذا نحن حينما يتناخى الذين يرتبطون برابط العقيدة والمصلحة العليا والجوار والإسلام حينما يأتون ليدعم بعضهم بعضا لمواجهة هذه الحملة الشرسة السوداء، يأتي من يقول هذا تدخل في الشأن العراقي والسيادة العراقية، ولا يقولون لماذا هذا التدخل في اليمن، ومن الذي أجاز تدخل هذه القوات والطائرات والأسلحة الثقيلة والتدمير، ومن الذي أجاز الدخول في سوريا التي دمر سوريا، ومن الذي أجاز الدخول في العراق من قبل دول أخرى؟ هذه كانت معتدية على السيادة ومعتدية على الإرادة، ولكن حينما يكون دعم الجمهورية الإسلامية بإرادتنا برغبتنا بالشعور المشترك بأننا في خندق واحد، يأتي الكلام بأن هذا تدخل في الشأن الداخلي مرفوض لا نقبل به.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 6283 إصابة جديدة بالفيروس في 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إيران إلى أكثر من 1,260,000 شخص. وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، تم تسجيل وفاة 82 شخصا، ليرتفع عدد الوفيات بالوباء لأكثر من 55,000 شخص. تقوم إيران بإنتاج أجهزة الكشف السريع عن فيروس كورونا في إطار مساعيها الحثيثة للحد من انتشار الوباء في البلاد. لمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
الصناعة الطبية الإيرانية أضحت قوة صاعدة على مستوى العالم، حقيقة أثبتتها الشركات الإيرانية خلال الفترة الماضية من خلال قدرة هذه الشركات العلمية وما قدمته من إنتاج. فالإنجازات الإيرانية لا تكاد تتوقف في هذا المجال، ولعل التوصل إلى تقنيات تصنيع مجموعة تشخيص كوفيد-19 وإيصالها إلى خطوط الإنتاج الواسع هو خير مثال على هذا.
تعمل مجموعة الكشف السريع عن كورونا التي قمنا بإنتاجها على اختبارات PCR، وتتميز بأن نتيجة الاختبار تحدد في أقل من 20 دقيقة. فخورونا بأن نعلن أنه من خلال صنع هذه المجموعة تمكننا من أن نصبح جزءا من الدول الخمس التي تنتجها.
ننتج يوميا نحو 120,000 مجموعة من التشخيص السريع لكورونا، ونسعى لزيادة هذا العدد إلى 200,000 مجموعة يوميا في الأسابيع المقبلة.
توظف العلوم في خدمة البشرية، مبدأ اعتمدها الإيرانيون في جميع المجالات العالمية، ولعل أبرز ما ميز الأبحاث الإيرانية أنها لا تقف عند حدود الأوراق التي تكتب عليها، بل تتعداها لتصبح منتجات ذات قدرة على المنافسة في السوق العالمية.
تبلغ نسبة دقة مجموعاتنا التشخيصية لكورونا 85%، وهي متوفرة في السوق بسعر أقل بكثير من مجموعات PCR، ولا تحتاج إلى مختبر لتحديد النتيجة، وهي توفر وصولا سهلا للأشخاص في المناطق النائية والمحرومة في البلاد.
هي واحدة من المحاولات الإيرانية لتجاوز عقبات الحظر من خلال الإنتاج المحلي، حيث تقدم الشركات الطبية الإيرانية كل جديد بجودة عالية وقيمة أقل بكثير من نظيراتها الغربية، لتثبت أنها قادرة على التحدي العلمي إلى جانب تحدي القدرة والثبات.
من خلال مجموعة تشخيص كورونا هذه والعديد من المنجزات الطبية، تفرض إيران نفسها كقطب علمي عالمي.
يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في العالم، والإصابات ترتفع لأكثر من 86,868,400 حالة، والوفيات إلى أكثر من 1,887,800 حالة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده تلتزم بتعهداتها النووية إذا التزم الآخرون بتعهداتهم. طهران تعتبر برنامج السلاح النووي السري للكيان الصهيوني تهديداً للمنطقة والعالم. العراق يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. صحتكم تهمنا، فحافظوا عليها دائما. أيها الأفاضل، أما الموضوع الذي اخترناه لهذا اللقاء فهو آلام المفاصل. وضيفنا الكريم هو الطبيب الباطني الدكتور صادق طبيعي، طبعا عبر الهاتف. في بادئ الأمر أيها الأفاضل، سنستمع إلى هذه المعلومات حول الموضوع. تمهيداً على الموضوع نستمع إلى هذه المعلومات، وبعد ذلك نعود إليكم ومع لقائنا مع ضيفنا الكريم لهذا الأسبوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأكارم تحية طيبة وأهلا بكم. يتم تعريف آلام المفاصل على أنها آلام في مفاصل الجسم، وهي شائعة جدا في التهاب المفاصل المزمن. إن المفصل هو نقطة الربط بين عظمتين متجاورتين أو أكثر، ومبني بشكل يتيح حركة ميكانيكية ويدعم عظام الجسم. قد يظهر آلام المفاصل في حالة تطور التهاب المفاصل أو إصابة أحد المفاصل، وغالبا ما تتسم آلام المفاصل بعدم الراحة، التورم، التهيج، التصلب، بل وتطور الالتهاب حول المفصل أو مفاصل أخرى في الجسم. إن ألم المفاصل كعرض مرضي يميز عددا كبيرا ومتنوعا من الأمراض، ولذلك من المهم جدا تحديد مصدره في سبيل تقديم علاج المفاصل المناسب. يمكن لآلام المفاصل أن تنجم عن حدوث التهاب، رطح في منطقة المفصل، شعور عام بالمرض على سبيل المثال قبل الإصابة بالأنفلونزا أو نزلة برد حادة، أو بسبب أحد أمراض المناعة الذاتية وظواهر مرضية أخرى. في الحالات الطفيفة نسبياً تدل آلام المفاصل على وجود حالة حميدة نسبياً، مثل حدوث تمزق في الكاحل الذي لا يتطلب علاجاً لفترة طويلة. أما في الحالات العاجلة والوخيمة فقد تدل آلام المفاصل على تطور مرض أو متلازمة من نوع ما. كما يمكن لألم المفاصل أن يزول من تلقاء نفسه اعتماداً على شدة الألم. وفي حالة كان الألم ناتجاً عن الرقود المتواصل، فإن تحريك الجسم وتحرير أعضائه سيخففان كثيراً من حدة الألم.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد أيها الأفاضل. محورنا لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة آلام المفاصل، ويسعدني أن ألتقي طبعا عبر الهاتف بضيفي الكريم الطبيب الباطني الدكتور صادق طبيعي. دكتور طبيعي السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم. دكتور طبيعي، طيب على ما يبدو فقدنا اتصالنا بضيفنا الدكتور صادق طبيعي. إن شاء الله سنعاود الاتصال به ونسأله حول موضوع آلام المفاصل. مستمعينا الأفاضل، اليوم نتحدث عن آلام المفاصل، والمفصل هو نقطة الربط بين عظمتين متجاورتين، ويتيح حركة ميكانيكية للعظام ويدعم عظام الجسم أيضا. طيب لدينا اتصال مع ضيفنا الكريم عبر الهاتف، لدينا اتصال معه الدكتور صادق طبيعي. إن شاء الله هذه المرة سأسمعه ويسمعني. دكتور صادق السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم.
والسلام عليكم،
هلا بكم دكتور. اليوم اخترنا موضوع آلام المفاصل، حبذا لو تشرحون لنا بشكل مختصر جدا أين تقع المفاصل في جسم الإنسان وما هي وظيفتها، وبعد ذلك نتطرق إلى آلام المفاصل
إن شاء الله. المفاصل هي أعضاء ميكانيكية الإنسان يقوم بالحركة وتساعد على حركة. توجد هذه المفاصل في الركبة وبين أصابع اليدين والرجلين والمعصم والمرفق والكاحل والفخذ والركبتين. وتقوم تساعد على الحركة وبساطة الحركة والمشي والعدي والركض.
طيب دكتور، بالنسبة لآلام المفاصل ما هي هذه الآلام وكيف تصنفونها؟
آلام المفاصل هي كثيرة طبعا، بحد ذاتها يمكن أن لا تكون هي مرض ذاتي، بل بأسباب أخرى أو أمراض أخرى تسبب لنا آلام المفاصل وهي كثيرة. مثل رضح المفصل، خلق المفصل، شد المفصل أو العضلة المجاورة، وفي بعض أحيان في أنه الشخص إذا كان يصاب بالإنفلونزا أو الاستبراد يسبب منه آلام في المفاصل.
نعم.
كذلك في مرض متلازمة القولون المتهيج. طبعا في التهاب الجراب، التهاب المفاصل الصدفي في الأشخاص الذين مصابين بالأمراض الصدفية يصابون بالتهاب المفاصل.
نعم.
التهاب اضطرابات التهابية مثل الذئبة الحمامية الجهازية عند البالغين هم تسبب لنا آلام في المفاصل. في هشاشة العظام غير الالتهابية عند البالغين، في مرض فيبروميالجيا في آلام العضلة والتليف سبب لنا آلام المفاصل. في قصور أو فرط الغدة الدرقية هم يمكن أن الشخص يصاب بآلام المفاصل. في نقص بوتاسيوم الدم أو انخفاضه في حالات الإسهال عند الأطفال يمكن أن يسبب آلام في المفاصل. بعض الأمراض الالتهابية المعدية المعدية مثل النكاف، التهاب الكبد والكساح هم تسبب آلام في المفاصل. مرض النقرس أو داعي الملوك يسمو داعي الملوك أو الزائفة هم يسبب لنا آلام في المفاصل. أمراض التهابية مثل مرض السيلان هم يسبب لنا آلام في المفاصل. وعندنا هم بعض الأمراض الفيروسية هي السبب لنا أمراض مثل عندنا مرض لايم. هل بعدين نشرح عنها
طيب دكتور بودي أن أسأل، هل آلام المفاصل تعتبر حالة مرضية أم حالة عرضية، يعني عرض لبعض الأمراض؟
يعني قلت أول كلامي أنه هي آلام المفاصل يمكن بعضها الأمراض الروماتيزمية والروماتويدية تكون مرض ذاتي، بس أكثر شيء هذه آلام المفاصل هو مرض عرضي. يعني عندنا فد مرض أساسي يسبب لنا آلام المفاصل. لازم يشخص المرض ويعالج المرض الأساسي وبالنتيجة أنه تخف آلام المفاصل.
إذن يمكننا القول بأنها أحيانا تكون حالة مرضية وأحيانا هي تكون حالة عرضية، عرض للإنذار بوجود بعض الأمراض. دكتور إذا تسمحون لنا بعد هذا الفاصل نعود إلى حضراتكم، وهناك باقة من الأسئلة من مستمعينا الكرام، وهناك أيضا أسئلتنا الكثيرة منكم إن شاء الله. نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نواصل.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل أينما كنتم. نتناول اليوم موضوع آلام المفاصل مع ضيفنا الدكتور صادق طبيعي. دكتور، أثناء حديثكم أشرتم إلى الأسباب المؤدية إلى آلام المفاصل، هل هناك عوامل تساعد على ظهور هذه الآلام؟
المساعدة لظهور آلام المفاصل السمنة وازدياد الوزن، تناول الكحول، التدخين، عوارض بعض الأقاقير، الأشخاص المصابين بمرض السكر أو ضغط الدم، وأمراض مزمنة قلبية أخرى مثل أمراض الكلى والغدة الدرقية والكبد يساعدون على ظهور آلام المفاصل. كذلك عدم التحرك والجلوس كثيرا أو عدم ممارسة الرياضة، انقطاع الطمث عند النساء أو الوراثة، هم هذه أحدى العوامل المساعدة لظهور آلام المفاصل.
نعم. هناك سؤال من الأخت المستمعة الكريمة أم علي الحسيني من العراق، نحييها الأخت أم علي، تكتب لنا: السلام عليكم، تحية لكل الكادر ولضيفكم الكريم، تحياتي لك أم علي الحسيني. تقول: لدي بعض الأسئلة إذا سمحتم. بالطبع، هل نقص الفيتامينات وبعض عناصر التغذية سبب من أسباب آلام المفاصل؟ هذا هو سؤالها الأول دكتور. أما سؤالها الثاني: هل العمر والسمنة أيضا تسبب آلام المفاصل؟ ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. شكرا لك أم علي الحسيني. طبعا بالنسبة للسمنة الدكتور أجابنا على ذلك، ولكن لا بأس في الإعادة الإفادة. دكتور تفضلوا.
طبعا نقص بعض الفيتامينات في الجسم تأثر على تخلل العظام وبالتالي سبب لنا آلام المفاصل، مثل الكالسيوم، فيتامين دي، وبعض الفيتامينات فقر الدم يأثر على حالة أنه تظهر عوامل مساعدة لآلام المفاصل. والسمنة لأنه يكثر وزن الشخص يضغط على المفاصل خصوصا الركبتين ويسبب لنا آلام المفاصل.
نعم. طيب هناك سؤال من أحد الإخوة المستمعين، الأخ علي من الكويت يقول: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام والرحمة أخي الفاضل، تحياتي إلى ضيفكم الكريم. سؤالي له: هل السباحة تخفف من آلام المفاصل؟ وشكرا لكم. شكرا لك أخي علي، حياك الله.
طبعا احنا بالوقاية كنا بنذكر أنه بعض الأشياء تقي آلام المفاصل أو تساعد على تخفيف وقلة وعدم ظهور آلام المفاصل. إحدى هذه العوامل هي الرياضة ومنها السباحة.
نعم، شكرا لهذه التوصية، وكان سؤالا مهما. طيب أما الآن دكتور إذا تسمحون لنا نتوقف عند متابعة هذه المحطة وهي الجديد في الطب، نستمع إلى الجزء الأول من هذه الفقرة وبعد ذلك نعود إليكم مستمعينا الكرام.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا بكم إلى الجديد في الطب. مستمعينا الكرام، يعد التهاب المفاصل حالة شائعة يمكن أن تصيب الأشخاص من جميع الأعمار وفقا لإدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS، ولكن يعتقد أن إضافة المزيد من البصل بانتظام إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في الحماية من هذه الحالة، ويمكن أن يؤدي ألم التهاب المفاصل إلى عدد من الأعراض المنهكة التي قد يرغب المرضى في محاولة تجنبها، وقد تجعل هذه الحالة الحياة أكثر صعوبة عند القيام بمهام يومية بسيطة. لذا ينبغي استشارة الطبيب في أسرع وقت ممكن لمحاولة إيجاد علاج لتخفيف الألم، ويعتبر البصل أحد أفضل العلاجات الطبيعية لآلام المفاصل وفقا لمركز أمراض الروماتيزم في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف المركز أن البصل خصائص معززة للمناعة تساعد على وجه التحديد في تخفيف آلام التهاب المفاصل، وزعم أن مرضى التهاب المفاصل الذين يتناولون أكبر قدر من البصل يشهدون عدداً منخفضاً من النوبات المؤلمة. وقال خبراء المركز: بينما يستعصي علاج التهاب المفاصل على العلم الطبي، هناك العديد من العلاجات الفعالة لهذه الحالة، ومن أهم هذه العوامل تجنب الأطعمة التي تؤدي إلى تفاقم آلام المفاصل وتناول الأطعمة التي تقللها. الثوم والبصل المحملين بخصائص تقوي المناعة، وأظهرت الدراسات أن أولئك الذين يتناولون أطعمة غنية بالثوم والبصل تظهر عليهم علامات أقل من التهاب وآلام المفاصل. وتحتوي الخضروات أيضا على الكثير من الكالسيوم، وهو معدن رئيسي لتعزيز قوة عظامك. ومن المرجح أن يستفيد مرضى هشاشة العظام من تناول المزيد من البروكلي.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات المفيدة. دكتور تسمعني؟
نعم.
نحييكم من جديد دكتور. فقط أردت للتأكيد من سلامة الخطوط الاتصالية. طيب دكتور، هناك توصية تقول ضمن هذه المعلومات استمعنا إليها إن تناول البصل يساعد على تقوية المفاصل ويقلل من النوبات المؤلمة، إلى أي مدى هذه المقولة تكون صحيحة وإلى أي مدى توافقونها دكتور؟
طبعا أكثر الأمراض بعض الفيتامينات والخضروات والكالسيوم ومنها البصل والثوم تؤثر كثيرا على أنه تساعد على عدم ظهور آلام المفاصل والأمراض الأخرى.
هناك سؤال للأخ حسن من البحرين يقول: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام والرحمة. لدي سؤالان إذا سمحتم. نعم بالتأكيد أخي حسن. سؤالي الأول: ما علاقة هشاشة العظام بآلام المفاصل؟ وسؤالي الثاني: هل التعرض لأشعة الشمس والحصول على فيتامين دي من العوامل المؤثرة على سلامة المفاصل كالعظام أيضا؟
طبعا هشاشة العظام عند البالغين مرض غير التهابي يؤثر على أنه تقل المواد الكالسيومية في العظام وتؤثر على انعدام الغضاريف، وبالتالي تؤثر تظهر لنا في الأشخاص آلام المفاصل. وأما الشمس طبعا أنه الأشخاص اللي يستعملون يقومون في الشمس أنه الجسم يقوم بعمل فيتامين دي.
يحصلون على الفيتامين دي من خلال التعرض لأشعة الشمس. نعم.
وقلنا فيتامين دي يؤثر على أنه يقلل من آلام المفاصل.
نعم.
ويمنع ذلك. نعم.
طيب هناك سؤال من الأخت فاطمة من الإمارات تقول: السلام عليكم، شكرا لاختياركم الموضوع. لدي سؤال من ضيفكم الكريم: كيف يتم علاج التمزق في الكاحل الذي يؤلم كثيرا؟ وشكرا لكم.
التمزق في الكاحل طبعا عندنا هم وقاية هم علاج. العلاج أنه راحة كاملة للمفصل أو ضمادات تستعمل في الحالات الطارئة. نقدر نستعمل الثلج 15 دقيقة كل 4 ساعات. طبعا اذا الالم ما قل وطال 3 ايام بنشوف بالعلاج الطبي او الفيزيوثيرابي. نقدر نربط المفصل باربطه طبيه. طبعا اذا بعض الادويه مثل المسكنات ايبوبروفين والنابروكسين الغير استرويديه نقدر نستعمل. طبعا لازم يشخص المرض هل هناك خلل في المفصل لازم يعالج من طرف الطبيب المتخصص. أو إذا كان عارض بسيط يمكن أن يعالج أشياء.
نعم. لدينا سؤال من الأخت مريم من لبنان تشاركنا تقول: تحياتي لكم، تحياتي لضيفكم الكريم. بودي أن أسأله: هل الجلوس في الماء الحار الساخن يساعد على تخفيف آلام المفاصل؟ وشكري لضيفكم الكريم.
أحد طرق المعالجة للمفاصل هي الحرارة. طبعا الماء ما لازم يكون ساخن كثير لأنه يحرق الجلد ويأثر. بس السخونة هي تأثر على تقليل آلام المفاصل.
الأخت أم علي من البحرين تقول: السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لأسرة هذا البرنامج. عليكم السلام والرحمة أختي الفاضلة. تقول: هل تناول الألبان يساعد على تقوية المفاصل كالعظام أيضا؟
طبعا قلنا الخضروات والفيتامينات والألبان والحليب لأنه فيها كثير من الكالسيوم هو يؤثر على أنه يمنع آلام المفاصل أو يعالج آلام المفاصل.
طيب دكتور حبذا، لو نتطرق إلى الطرق الوقائية من آلام المفاصل، كيف علينا أن نقي أنفسنا من هذه الآلام؟
نعم، الوقاية هو الممانعة من العوامل المساعدة لظهور آلام المفاصل مثل السمنة وزيادة الوزن، عدم تناول الكحول، عدم التدخين، معالجة الأمراض المزمنة في الأشخاص مثل مرض السكر، ضغط الدم، أو الأمراض المزمنة القلبية أو الكليوية والغدة الدرقية والكبد. معالجة عدم التحرك والجلوس كثيرا، على أكثر شيء على في الحياة اليومية أنه أكثر الأشخاص موظفين يجلسون كثير ويجلسون غير صحي على الكراسي غير صحية. وعدم التحرك وعدم استعمال الفيتامينات أو الخضروات وعدم استعمال المواد المضرة كاللحوم الحمراء والأغذية الدسمة والمقلية والساندويتشات الفاست فود،
نعم الوجبات السريعة، نعم
هذه تؤثر على منع السمنة وزيادة الوزن، وبالتالي تقلل أو تكون وقاية من آلام المفاصل وأمراضها.
نعم دكتور، لدينا اتصال هاتفي، نأخذ هذا الاتصال من العراق، الأخت عذراء معنا، نستقبل اتصالها. سلام عليكم أختي عذراء، أهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله، أحييك أختي شيماء.
يا أهلا وسهلا،
تحية لحضرة الدكتور والجميع المستمعين،
حياك الله.
نعم أنا طبعا لدي سؤالين لحضرة الدكتور إذا سمحتوا.
نعم بالتأكيد.
سؤالي الأول هو، هل طبعا الحمل المتكرر يؤثر على المفاصل؟ يعني هل يجعل المفاصل يكون فيها آلام مزمنة مثلا عند بعض النساء؟
نعم.
وسؤالي الثاني، كيف مثلا يمكن لنا، لأننا طبعا نلاحظ الكثير من الناس يشكون من آلام المفاصل سواء آلام الظهر أو الرجلين، فهذه طبعا أمور منتشرة، هل هناك مثلا أمور ينصح بها الدكتور مثل بعض الأطعمة، مثلا بعض الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يمارسها كرياضة أن يستمر بها لكي تخفف من آلام المفاصل، أم هناك أمور أخرى؟ شكرا.
نعم شكرا جزيلا لأختي الفاضلة عذراء من العراق. بالنسبة لسؤالها الأول دكتور تفضلوا، هل الحمل المتكرر عند النساء يؤدي إلى آلام المفاصل وبشكل مزمن؟
طبعا هو الحمل بصورة رئيسية ما يأثر على آلام المفاصل، بس من الناحية الفيزيولوجية الحوامل يزيد وزنهم حوالي 4-5 كيلوات، لازم ينتبهون أنه ما يضيفون الوزن أكثر من وزن الطفل اللي في الرحم عندهم، من يزيد الوزن يأثر على المفاصل خصوصا على مفاصل الركبتين ويزيد أو يسبب لنا آلام المفاصل. يعني لازم ينتبهون أنه ما يزيد وزنهم أكثر من المعمول، أكثر من وزن الطفل في داخل الرحم. وأما السؤال الثاني طبعا هو قلنا لازم ينتبهون أنه ما يزيد الوزن، يتناولون الأغذية والأطعمة الغير، لا يستعملون الأغذية الدسمة واللحوم الحمراء،
نعم.
يستعملون الفيتامينات والخضروات الطازجة أنه تقلل من آلام المفاصل،
نعم.
أو تقينا من ذلك.
الأخ عبد الكريم الشافعي من السودان، أحيي الأخ عبد الكريم، وهو يبعث لنا بهذا السؤال، يقول لكم التحية وللطبيب الفاضل، تحياتنا لك أخي عبد الكريم الشافعي. سؤالي هو، هل توجد بعض أنواع الرياضة تؤثر سلبا على العظام والمفاصل؟ لأني أمارس الغوص وسمعت بتأثيره على العظام على المدى البعيد، وشكرا لكم.
طبعا الرياضة الثقيلة تضر تأثر على آلام المفاصل، الرياضة الخفيفة والرياضة البسيطة والسباحة هي من أحد الرياضيات اللي تأثر على تقليل آلام المفاصل.
نعم من الرياضات المهمة.
طبعا اليوغا هم تأثر على تقوية الأعصاب وتقوية الأنسجة والعضلات، وتمنع الكآبة وبالتالي تقلل من آلام المفاصل.
إذن تنصحون برياضة اليوغا أيضا لتقوية المفاصل ولتخفيف آلام المفاصل. شكرا لهذه الإيضاحات. لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء دكتور، ولكن الآن نذهب لنتابع معا الجزء الثاني من فقرة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، زملائنا في استوديو، تحية لكم من جديد وأهلا بحضراتكم. أيها الأحبة، كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة زيوريخ الألمانية أن التدخين يسبب العديد من المشاكل ليس فقط للرئة، لكنه يمكن أن يسبب آلام المفاصل والظهر ويضعف فعالية العلاج، وفقا لموقع صحيفة ديلي ميل البريطانية. ولتأكيد نتائج الدراسة، قام باحثون من مستشفى جامعة زيوريخ بدراسة كيفية استجابة 700 شخص من المدخنين لأدوية التهاب المفاصل، ووجد الباحثون أنه بعد سنة أو سنتين من العلاج كانت الأدوية أقل فعالية بشكل ملحوظ لدى المدخنين، وكان الفرق واضحا وخاصة بين المرضى الذين لديهم مستويات أعلى من علامة التهاب التي تسمى بروتين سي التفاعلي. وقال الباحثون أنه ليس من الواضح كيف يضعف التدخين استجابة المرضى لهذه الأدوية البيولوجية، مشيرين إلى أن هذا قد يكون نتيجة زيادة مستويات الالتهاب وزيادة الألم عن طريق التدخين في الأعصاب أو تقليل وصول الأكسجين للأنسجة. وقد أظهرت دراسات سابقة أن التدخين يزيد من خطر التهاب المفاصل الروماتويدي ويقلل من فعالية العديد من أدوية التهاب المفاصل. وأضاف الباحثون أن هذه هي واحدة من أولى الدراسات التي كشفت تأثير التدخين على العلاج في الناس الذين لديهم التهاب المفاصل وألم أسفل الظهر.
نعم أيها الأفاضل، نعود إلى حضراتكم، ولدينا سؤال. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يبعث لنا بمشاركته الصوتية ويطرح سؤالا. نعم دكتور، نستمع إلى سؤال الأخ صبحي.
هل مرض الروماتيزيوم أو التهاب المفاصل يقلل من وجود فيتامين د؟ وشكرا لكم وإلى لقاء آخر.
مع جزيل شكرنا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، ونتمنى السلامة والعافية لجميع مستمعينا الكرام يا رب. طيب دكتور، الأخ صبحي سأل عن التهاب المفاصل أو الروماتيزم، هل يؤدي هذا المرض إلى نقص فيتامين دي في جسم الإنسان؟
طبعا هو المرض ما يقلل من فيتامين دي بالجسم، بس يمكن أن يضعف الجسم ويضعف المقاومة الشخصية الذاتية، وبالتالي يمكن أن تقل الفيتامينات. هو الفيتامين دي يمكن أن يسبب بعض الأمراض والأمراض الروماتيزمية، ويجب أن يعالج الأشخاص الذين يعانون من الروماتيزم أو الروماتويد، يجب أن يأخذون المقدار كافي من الفيتامين دي.
هناك سؤال للأخت أم حسن من الكويت، تقول: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام والرحمة أختي الفاضلة، تحياتي لكادر إذاعة طهران العربية، وشكرا لإذاعة طهران لهذا البرنامج. بودي أن أسأل ضيفكم الكريم، قبل فترة وقعت من السلم، في وقتها لم أشعر بألم في رجلي، ولكن الآن أشعر بألم حاد وفي قدمي اليمنى خاصة، وهناك تورم في القدم. هل برأيكم، برأي ضيفكم الكريم، هل هناك كسور في العظم أو في المفاصل؟
طبعا الأشخاص الذين يقعون يمكن أن تكون رضوض أو تمزق في الأربطة المجاورة للمفصل. طبعا يجب أن نأخذ تصوير إشعاعي، تنظير إشعاعي، لنشخص أنه هل هناك رضوض أو تمزيق في الأربطة. طبعا هذا يعالج بالاستراحة ولف المحل المفصل بالأربطة الطبية. وطبعا إذا كان هناك في كسور يجب أن نأخذ المفصل بالجبس، نجبس المفصل إذا كان هناك كسور. يعني أصل الشيء لازم نشخص تصوير إشعاعي هل هناك كسر أو لا شيء بسيط.
طيب دكتور، لدينا اتصال هاتفي من البحرين، الأخ أبو خليل يتصل بنا، نستقبل اتصاله. سلام عليكم أخي أبو خليل، حياكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
يعطيكم العافية إن شاء الله.
الله يحفظكم، تفضل.
بس عندي سؤال إلى الدكتور المحترم بخصوص آلام الركب. يعني هل آلام الركب تتقدم مع استخدام مثلا أو تجداد آلام المفاصل الركب في حين النشاط اليومي للشخص ركوب السلالم بشكل يومي؟ وهل هناك وجبات أو أطعمة مفيدة للمفاصل؟ هذا سؤالي للدكتور المحترم. وهل هناك يعني بما يسمى تيبس المفصل، هل هناك له علاج أو علاج طبيعي أو عملية؟
لو سمحتم لو تعيدون سؤالكم الأخير.
التيبس بما يسمى التيبس في مفصل الركبة، هل هناك علاج طبيعي أو لازم تدخل جراحي؟
نعم، شكرا،
حياكم
الله، أهلا وسهلا، حياكم الله. نعم دكتور تفضلوا.
طبعا صعود السلم يعني الرياضة الخفيفة هي تمنع ظهور آلام المفاصل وتقلل، بس إذا نكثر من صعود السلالم أو الرياضة الثقيلة أنه تأثر وتظهر لنا آلام المفاصل. وإما السؤال اللي بعدي كان
حول الأطعمة المفيدة، وقد
الأطعمة المفيدة ذكرنا أنه
أشرتم إلى ذلك،
تقليل من اللحوم الحمراء والاستفادة من اللحوم البيضاء مثل السمك والدجاج، واستعمال الأغذية المطبوخة والمشوية، وعدم استعمال الأغذية الدسمة والمقلية، واستعمال الخضروات الطازجة والفيتامينات خصوصا الفيتامين دي.
نعم،
يؤثر على ذلك.
وسؤاله الأخير كان حول التيبس في الركبة، هل هناك علاج طبيعي أم شيء آخر؟
التيبس المفاصل خصوصا الركبة في الأشخاص الذين يجلسون كثير على الكراسي أو يجلسون ساعات، الذين الأشخاص الموظفين يستعملون الكمبيوتر، وعدم التحرك هو يسبب لنا آلام مفاصل وتيبس في المفاصل. يعني لازم يقلل من الجلوس الكثير، و يجلس مثلا نص ساعة يقوم شوية يمشي حتى تتحرك الركبة ولا تصاب بالتيبس.
الأخت بتول الزهراء من البحرين تشاركنا، أحييها وهي تكتب لنا: لو سمحتم إذا ممكن عرض علاج لمرض الوهن العضلي. أختي بتول حياك الله وأهلا بك في برنامجك أنتم وطبيب الأسرة. اليوم نتناول موضوع آلام المفاصل، ولكن بما أنه الموضوع ليس بعيدا جدا سأطرح سؤالك على الدكتور. دكتور لو سمحتم بشكل مختصر حول علاج الوهن العضلي.
طبعا في آلام المفاصل بعض بعضها بسبب الوهن العضلي بسبب آلام المفاصل، فيجب أن نقوم بالتمرينات الرياضية الخفيفة والسباحة واستعمال الأغذية الفيتامينات، هي تأثر وتقوي العضلات وهم تمنع آلام العضلات وهم تمنع آلام المفاصل.
نعم، لدينا سؤال من الأخ سعيد من سلطنة عمان يشاركنا، يقول: مع سلامي وتحياتي لمقدمة هذا البرنامج، حياك الله أخي سعيد، وشكرا للكادر، وشكرا لاختياركم الموضوع. لدي سؤال من ضيفكم الكريم إذا سمحتم. نعم بالتأكيد. إلى أي مدى تشجعون المصابين بآلام المفاصل بالرياضة؟ وأساسا هل الرياضة تنفعهم ولا تسبب لهم آلاما أخرى؟ طبعا شكرا لسؤالك أخي سعيد من سلطنة عمان. كان لدينا سؤال من أحد المستمعين، كان سؤالا متشابها لهذا السؤال، ولكن لا بأس أن دكتور توضحون مرة أخرى حول هذا الموضوع.
طبعا قلنا الرياضة الخفيفة في آلام المفاصل لا يجب استعمال الرياضات الثقيلة مثل حمل الأثقال. الرياضة الخفيفة أو التمارين، ممارسة الأنشطة والتمارين الذهنية مثل اليوغا والتأمل لتقليل الإجهاد والتوتر العصبي.
نعم.
السباحة هم زينة.
يعني دكتور الرياضة، بالنسبة لتسلق الجبال هل تنصحون بذلك أم لا؟ بالنسبة للذين يعانون من آلام المفاصل.
طبعا تسلق الجبال رياضة شاقة. والأشخاص اللي عندهم آلام مفاصل بخصوص الركبة ما يقدرون يتسلقون الجبال، تضر يعني، فيها ضرر.
دكتور إذا بقيت لديكم في الدقائق الأخيرة من وقت البرنامج، إذا لديكم نصيحة خاصة تريدون أن تنصحونا، تريدون أن تنصحوا مستمعينا الكرام بها، تفضلوا.
والله قلت الوقاية أحسن من العلاج. أنه يجب الأشخاص يقللون من وزنهم الزايد، لا يستعملون السجائر والكحولات، استعمال التمارين الرياضة الخفيفة مثل السباحة، واستعمال الأغذية التي ليس فيها دهون كثيرة، والأغذية المضرة ما يستعملوها، الأغذية المقلية والسندويشات مضرة كثيرة، يستعملون الألبان لأنه فيها كالسيوم كثير، يستعملون الحليب فيها كالسيوم كثير، يستعملون الخضروات الطازجة والبروكلي فيها كالسيوم وأملاح تقينا من أمراض آلام المفاصل.
شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريم الطبيب الباطني الدكتور صادق طبيعي، كنتم معنا ضمن هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وتناولنا موضوع آلام المفاصل.
في أمان.
طبعا في هذه اللحظات الأخيرة الأخ أبو غالب من خوزستان أيضا يشاركنا ويرسل لنا بمشاركة، وأيضا الأخ أبو محمد من اليمن بعث لنا مشاركة. حبذا لو ترسلون لنا مشاركاتكم وأسئلتكم في وقت مبكر كي أستطيع أن أطرحها على ضيوفي الكرام في هذا البرنامج. على العموم أشكركم مستمعين الأفاضل لطيب متابعتكم ولطيب مشاركاتكم، وأتمنى لكم الصحة والعافية الدائمة بإذن الله تعالى. محورنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى العصبية في مرحلة البلوغ، وستكون معنا الدكتورة ليلى كلمي زادة. حتى ذلك الموعد.